بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوعي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولدينا الآن في هذه الليلة المباركة حادثة عظيمة، هي الإسراء والمعراج. الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى. وقد كانت هذه الحادثة ذات أثر عظيم على من سمعها من أولئك الناس، فأهل الكفر جعلوها مجالا للسخرية والاستهزاء والتهكم، وأهل الإيمان زادتهم إيمانا على إيمانهم ورسوخا على رسوخهم. فهذا الصديق أسرعوا إليه وقالوا إن صاحبك يقول كذا وكذا في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى. فقال إذا كان قد قاله فقد صدق. فمن ذلك اليوم سمي الصديق أبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن أبي قحافة. وأما أهل الكفر فجعلوها مجالا للتندر والاستهزاء والسخرية، وقد طلبوا الأدلة وأعطاهم عليه الصلاة والسلام الأدلة الواضحة التي لا تحتمل أي شك، وبين لهم ما رآه. ثم قالوا له صف لنا بيت المقدس، وما كان عليه الصلاة والسلام قد سار إلى الشام قبل ذلك، فوصفه وصفا دقيقا وأبان لهم قبة قبة ونافذة نافذة وبابا بابا. وقالوا وماذا في الطريق؟ قال رأيت العير التي مع فلان ورأيتها في مكان كذا. وماذا أيضا؟ ورأيت بعيرا ندى بمعنى هرب وهو في مكان كذا. فكل كلامه حق وكل كلامه صدق، فهو حقيقة تنزيل من عزيز حميد. فهذه النصوص الشرعية أيها الأحباب لا يقيسها الإنسان بعقله القاصر وبتفكيره الذي هو قاصر أيضا، وإنما نصوص شرعية. الله يقول في محكم التنزيل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من الذي قال هذا؟ هو المولى عز وجل في محكم التنزيل. فما على الإنسان إلا أن يسلم، أما أن يقول كيف بالليل وكيف ساروا وكيف كانت البراق وأين ربطوها وأين وكيف تم الصعود إلى آخره، فهذا يجعله يسقط في الهاوية ويجعله يتعثر في كلامه ويسبب له شيئا من الانحراف. وإنما إذا صدق قال سمعنا وأطعنا وصدقنا بما كان عن الله عز وجل فإن هذا فيه سلامة في العقيدة ونجاة في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند حليمة عمره يعني في مقتبل العمر شق صدره وغسل قلبه وأعيد إلى ما كان عليه ولم يكن فيه أي أثر للدم أو أي أثر للخياطة أو أي أثر لعمل من الأعمال، كله يعني بإرادة الله عز وجل وبتوفيقه وبتسهيله سبحانه وتعالى. فالأمور الكونية الأمور الإلهية فوق طاقة البشر، لا يصح لنا أن نزن بميزان ما يفعله البشر بأن هذا ممكن أو غير ممكن. فما أحسن كلام أبي بكر، أبو بكر ما قال إنه هذا صحيح على طول، قال لا إذا كان قد قاله يعني يمكن يكونون كذبوا عليه، يمكن زادوا يمكن نقصوا، لكن إذا كان قد قاله فقد صدق، فهو حقيقة قاله وصدق وسمي بالصديق. قراءتنا في هذه الليلة المباركة عن الإسراء، هل هو في اليقظة أو هو في النوم؟ وإذا كان في اليقظة هل هو ببدنه أو بروحه؟ وهذا هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ووضحه، وعلى طلبة العلم أن يقرأوا هذه التحليلات البديعة وهي لا تتعارض مع نصوص أبدا، مع نصوص أبدا، وإنما يجني منها الإنسان الخير ويحصل على الفائدة. ونقرأ الآن في كتابنا ونتناقش فيما يرد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما
أعد قال العبارة. وقد
نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية،
عائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، ومعاوية هو الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان كاتب الوحي والأمير وفاتح مصر، فهم أناس ثقات لا يخالجنا شك فيما يقولون. نعم.
وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا إنما كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك. ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. وعائشة ومعاوية لم يقولا كان مناما،
لم يقولا
كان مناما،
نعم،
وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق بين الأمرين.
نعم.
فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسومة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض وروحه لم تصعد ولم تذهب. وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، والذين قالوا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان، طائفة قالت عرج بروحه وبدنه،
بروحه وبدنه سواء،
نعم، وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه،
بدنه في مكانه،
نعم، وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناما، وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة. وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة، وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة في صعودها إلى السماوات سماء سماء
سماء بعد سماء، من سماء إلى سماء، وما لقي من الأنبياء وحديثه معهم. نعم.
حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فتقف بين يدي الله عز وجل فيأمر فيها بما يشاء، ثم تنزل إلى الأرض. والذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة. ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم، لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهو حي،
نعم، لما كان عند حليمة السعدية، نعم،
لا يتألم
في منازل بني ذويب، نعم،
لا يتألم بذلك، عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة، ومن سواه لا ينال بذات روحه الصعود إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة. فالأنبياء إنما استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان، وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك في حال الحياة ثم عادت، وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا فلها إشراف على البدن وإشراق وتعلق به، بحيث يرد السلام على من سلم،
انفرد عليه الصلاة والسلام بحيث يرد السلام على من سلم عليه. فالذين يزورون الروضة ويزورون قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا قالوا السلام عليك يا رسول الله رد الله روحه وأجابهم وأجاب سلامه. فهذه من خاصية الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل يمكنه من رد السلام على من سلم عليه، وإن كانت روحه مع أرواح الأنبياء وبدنه هو الموجود في قبره. نعم.
بحيث يرد السلام على من سلم عليه. وبهذا التعلق رأي موسى، رأى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة. ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد إليه، وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها، وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها. فرآه يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة، كما أنه صلى الله عليه وسلم في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك، وبدنه في ضريحه غير مفقود. وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، ولم يفارق الملأ الأعلى. ومن كثف إدراكه وغلظ اطباعه عن إدراك هذا فلينظر إلى الشمس في علو محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بها، وهذا وشأن الروح فوق هذا. فلها شأن وللأبدان شأن، وهذه النار تكون في محلها وحرارتها تؤثر في الجسم البعيد عنها، مع أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم، فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف. فقل للعيون الرمد وإياك أن تري سنة الشمس فاستغشي الظلام الليالي. فصل. قال موسى بن عقبة عن الزهري: عرج بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة،
يعني وهو في مكة.
نعم. وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران، انتهى. وكان الإسراء مرة واحدة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة منام. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات، ومنهم من قال بل كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك وذلك قبل أن يوحى إليه، ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكل هذا خبط. وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات،
جعلوها مكررة.
نعم، جعلوه مرة أخرى، فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5.
هذا ما يرد على قولهم بأنها تكررت، لأن إذا قلنا تكررت كيف تتكرر والصلاة مفروضة؟ فإذا جاءت المرة الثانية يعني يرجعون للصلاة الأولى، ولك فوجود الصلاة وتردده عليه الصلاة والسلام بطلب التخفيف عن أمته دليل على أنها قضية واحدة ولم تتعدد. نعم،
ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50، ثم يحطها 10 10. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ
شريكا
في ألفاظ من حديث الإسراء. ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله. فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها وبين أوليائه وأعدائه وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله. قال الواقدي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في 4 فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين، يوافي الموسم كل عام،
وكان يوافي الموسم ويتصل بشيوخ القبائل الذين يأتون ويقول إني رسول الله حقا، ويدعوهم ويقول إن تمسكتم بهذا الدين أصبحتم ملوكا وسدتم على العالم، وأنا أدعوكم إلى عبادة الله وحده والبعد عما سوى. وكان أبو لهب يقول إن هذا ابن أخي وأنا أعرف به، وكلامه ما هو إلا الدعاء، ومن كلام السفه والكذب ما هو أو ما الله به عليم. فيحاول عليه الصلاة والسلام يقنعهم حتى جاء وفد من المدينة، فكان بين المدينة وفيها عدد من اليهود، والقبائل اللي في المدينة من اليهود هم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، ويعرفون أن نبيا سيبعث وأنه هو آخر الأنبياء، فقالوا سيبعث هذا النبي ونتبعه ثم نقتلكم قتل عاد. فهذه الكلمات رسخت في أذهان الأوس أو رسخت في أذهان القادمين من المدينة، قالوا هذا هو الذي تتوعدنا به يهود. فسمعوا مقالته ثم تمت بيعة العقبة الأولى والثانية، وهكذا على ما سيأتي تفصيله. نعم.
يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم.
أسواق في مكة، عكاظ وذي المجاز ومجنة أسواق، حول منها شيء في مكة ومنها شيء حولها، يجتمع القبائل وينشدون الأشعار ويبيعون ويشترون، وكل من له هدف يعلنه. فكان عليه الصلاة والسلام يحضر الأسواق ويبين لهم أنه مرسل من ربه، وأنه يريد منهم عبادة الله عز وجل ونبذ ما سواه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم.
يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه، حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم، فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب.
صابئ يعني مغير دين آبائه وأجداده، ونحن أعرف به، يقول أنا عمه أدرى به وأعرف بخبره، وهو صابئ يعني منتحل هذا الدين كاذب فيه. نعم.
فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعلم بك، حيث
يعني لو كنت صادق كان أول من يتولى أمرك ويناصرك هم قبيلك، والآن هذا عمك يبين لنا حالك. نعم.
أعلم بك حيث لم يتبعوك، وهو يدعوهم إلى الله ويقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. وقال: وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم، بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن حصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو النضر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. فصل. وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة.
الأوس والخزرج هم الأنصار وكانوا في المدينة. نعم.
أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب،
يعني ما استجاب وما نفع، يعني قريب المنال. نعم.
حتى قدم أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال إياس بن معاذ وكان شابا حدثا: يا قوم، هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة. فصل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة
الشيخ الكبير، نعم،
وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام، ففشى الإسلام فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا،
نعم،
الستة الأول
اللي جاءوا العام الماضي صاروا السنة هذه 12، والإسلام انتشر في بيوتهم، نعم.
خلا جابر بن عبد الله ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم، وذكوان بن عبد القيس، وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري، وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعمير بن مالك هم 12. وقال أبو الزبير عن جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنة وعكاظ، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه، حتى إن الرجل لا يرحل من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه، فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله من يثرب. فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار
إلا وفيها
رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا وقلنا: حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا بيعة العقبة، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب. فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقمنا نبايعه. فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا يا أسعد أمطعنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة. ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة،
فنزل يعني الاثنين، نعم،
أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وجمع بهم لما بلغوا 40، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا أصيرم عمرو بن ثابت ابن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، وأسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة. فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. فكان أول من يبايعه ليلتئذ ليلة إذ البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبيعته كما تقدم، وكان إذ ذاك على دين قومه، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. وكان إسلامه تلك الليلة وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبادة بن الصامت، فهؤلاء 9 من الخزرج و3 من الأوس، أسيد بن الحضير وسعد بن
خيثمة
وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، وقيل بل أبو الهيثم بن التيهان مكانه. وأما المرأة فأم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو، وهي التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد، وأسماء بنت عمرو بن عدي. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم فلم يأذن لهم في ذلك، وصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبأة معه؟
والصبات يعني اللي غيروا دينهم،
والصبات معه، قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، أما والله يا عدو الله لا أتفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وأيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب بيننا وبينه الحرب منكم. فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله: ما كان هذا وما علمنا. وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فرجعت قريش من عندهم، ورحل البراء بن معرور فتقدم إلى بطن يأجج، وتلاحق أصحابه من المسلمين وتطلبتهم قريش، فأدركوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجذبونه بجمته حتى أدخلوه مكة. فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم. وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا سعد قد طلع عليهم، فوصل القوم جميعا إلى المدينة. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة، ولكنها احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة، وحيل بينها وبين ولدها سلمة. ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن أبي طلحة. ثم خرج الناس أرسالا يتبع
أرسالا يعني دفعات على 5 وعلى 4 وعلى 2 أرسالا،
نعم، يتبع بعضهم بعضا. ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقاما بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه.
نكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل هذه الدرر إن شاء الله في درسنا في يوم الخميس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.